بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، فلا يزال الحديث موصولا بشرح متن أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك وشرحه لشيخنا سيدي أحمد الدردير رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وما زلنا في باب الطهارة، قد وصلنا فيه إلى فرائض الوضوء، ووقفنا عند الفريضة الثالثة وهي مسح جميع الرأس. قال المصنف رحمه الله: ومسح جميع الرأس مع شعر صدغيه وما استرخى لا نقض ظفره، وأدخل يده تحته في رد المسح. يشير إلى الفريضة الثالثة من فرائض الوضوء، وهي مسح جميع الرأس من منابت الشعر المعتاد من المقدم إلى نقرة القفا، مع مسح شعر صبغيه مما فوق العظم النادئ في الوجه. وأما هو فلا يمسح بل يغسل في الوجه، ويدخل في الرأس البياض الذي فوق وتدي الأذنين كما مر، ومع مسح ما استرخى من الشعر ولو طال جدا. بين الشيخ الفريضة الثالثة المذكورة في الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. الفريضة الثالثة هي مسح جميع الرأس، وامسحوا برؤوسكم. والباب للإلصاق كما قال الإمام مالك رضي الله تعالى، يعني وامسحوا برؤوسكم، أي حالة كون أيديكم ملاصقة لرؤوسكم. الباب للإلصاق. وقال الإمام الشافعي والإمام فضلعهما إن الباء للتبعيد، لكن الإمام مالك والإمام أحمد رضلعهما قال الباء للإلصاق. استنتجوا من ذلك وجوب مسح جميع الرأس، ويعني هذا هو يعني الأورع لخروج من الخلاف، لأن العبادة المتفق عليها أفضل من العبادة المختلف فيها. وبين الرأس من أين تبدأ؟ من منبت شعر الرأس المعتاد اللي هو بداية الوجه، فبداية الوجه هو بداية الرأس، يعني تبدأ الرأس من شعر الرأس المعتاد، لا من الأضم اللي هو شعر نازل على الجبهة، ولا الأصبع اللي هو طبعا أحيانا ينتهي شعر منبت شعر الرأس من نصف الرأس أو من المؤخر، فيبدأ من هذه الجبهة، نهاية الجبهة، يعني من هذه الجبهة هو بداية الرأس، لأن المكان ده العرض ده الجبهة، حتى لو في شعر فيها ما يخشش في مسح الرأس، وإنما يدخل في غسل الوجه. كما ذكرنا في غسل الوجه، فيبدأ بمسح الرأس بيديه معا، لأن ورد طبعا حديث عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أخذ بيديه جميعا فأقبل بهما وأدبر، يعني أخذ يديه هكذا ووضع هكذا قرن بين يديه ومس ثم أدبر من الخلف إلى الأمام، هذا معنى أقبل بهما وأدبر. فده بيان للآية، فعله صلى الله عليه وسلم بيان للآية، وامسحوا برؤوسكم، يبقى الرأس كله حتى شعر الصدغين داخل فيه، حتى ما استرخى منهما، يعني واحد شعر الصدغين طويل ونازل يدخل في المسجد، حتى ولو طال الشعر إلى منتصف الظهر أو إلى الكتفين يمسحه إلى آخره، اللي هو يعني يترك شعره طويلا يمسح إلى آخره. قالوا حتى المرأة، عندنا في المالكية حتى المرأة تمسح إلى آخر الشعر، حتى الضفيرتين برضه تمسك الضفيرة وتمسح. ده مذهب من المالك. وذكرنا أن ابن عرفة الدسوقي قال وينفع النساء أن يقلدن مذهب الإمام الشافعي، فيمسحن الناصية مقدم الرأس المرأة، قال حتى يعني لا يصيبهن ضرر خاصة في الشتاء. قال لأن تقليد مذهب الغير الراجح أولى من تقليد الضعيف عندنا في المذهب. احنا عندنا أقوال ضعيفة، يبقى تقليد المذهب الراجح عند الإمام الشافعي أو الرأي الراجح عند الإمام الشافعي أو الإمام أبي حنيفة أولى من تقليد الضعيف في مذهب الإمام مالك رضي الله عنه. وطبعا الدليل يعني أن السيدة عائشة رضي الله عنها كانت تمسح مقدم رأسها، السيدة عائشة رضي الله عنها كانت تمسح مقدم الرأس كما رواه الإمام أحمد ونقله ابن قدامة عنه في المغني. أما الصدغين زي ما قال الشيخ قال وأما هو فلا يمسح بل يغسل. الصدغ اللي هو ما فوق الحاجب إلى الشعر، ده تبع يمين تبع الوجه، المكان اللي مفتوح الشعر ده تبع يمين تبع الوجه، ويدخل في الرأس البياض الذي فوق وتدي الأذن، البياض ده اللي هنا بنحط الإبهامين عليه في المسح، ده تبع الرأس، لكن البياض اللي تحت الوتدين تبع الإيه؟ تبع الوجه، اللي هو بجوار الحلمتين، حلمتي الأذن. يبقى إذن البياض اللي فوق الوتدين تبع الرأس، البياض اللي تحت الوتدين تبع الوجه. فدي حدود طبعا تحديد الفقهاء للرأس والوجه، لا بد من مراعاتها في الوضوء. وليس على الماسح من ذكر أو أنثى نقض مظفوره ولو اشتد الظفر ما لم يكن بخيوط كثيرة وإلا نقض، لأنها حائل وطفر الخيطان. زمان كانت النساء يعني تلف الشعر بخيوط من حرير أو بخيوط من صوف، خيط زي يعني زي السبحة كده، يعني في غلظ السبحة، فكان يلف الشعر بالخيط للزينة، يعني للزينة. أحيانا الغنية تأتي بالإيه؟ بالحرير، والفقيرة تلفه بالصوف. والآن يعني انتهت هذه، كان الخيط زي كده، فكانت تلف الخيطين مع الإيه؟ مع الضفر. بيقول لو مثلا أربع خيطان مثلا أو خمسة يبقى ده كثير، يبقى لازم تفك الخيط ده، لأن الخيط يعتبر حائل الشعر من داخل الخيط يعتبر حلق، لكن الخيطين زي الخيطين دول ملفوفين مع الشعر ما يدوبوش، تمسح مع يعني تمسح الخيطين مع الايه؟ مع الشعر، لكن خيوط ثلاثة أربعة خمسة خيوط كثيرة يبقى تفك. يسموها العقوصة زمان يقولوا عليها العقوصة لأنها بتعقص مع الشعر. قال أما الغسل غسل الجنابة أو الحيض فلا بد فيه من نقض ما اشتد ظفره ولو بنفسه. يعني المرأة لف الظفر بشدة بحيث لو صبت الماء ما يمشيش الماء داخل الشعر يبقى تفك الظفر الشديد ده. وأحيانا بعض النساء برضه يعني تلف الشعر كله مرة واحدة بدل ظفرين ظفر واحد لكن شديد زي الحبل بحيث إن لو صبينا عليه مية المية ما تخشش فيه لا تدخل داخل الشعر. الظفر الشديد يفك، اما اذا كان ملفوف بخفه بحيث لو صبينا ميه داخل الظفر يسري فيها الماء يبقى يعني ما تفكش الايه؟ الظفر. كان مطفول بخيوط كثيره في الوضوء يفك، الخيوط الكثيره تفك اكثر من اثنين سواء في الوضوء او في الغسل، لكن خيطين يغتفر في الوضوء لكن في الغسل يفك. هنا الشيخ جاي بعد رد مسح الراس بيقول وادخل الماسح يدهم وجوبا تحت الشعر المستطيل في رد المسح اذ لا يحصل التعميم الا به. نقول انه رد مسح الراس ساعات ما يجي رد اللي شعره طويل او المرأة شعرها طويل تدخل ايديها تحت الشعر وتجلب الشعر علشان ايه؟ التعميم. ده القول، هذا قول يعني. لكن الشيخ هنا بيقول ومحل قولهم الرد سنه اي بعد التعميم ذكره الأجهوري. يعني التعميم فرض، تعميم المسح ده فرض، لكن الرد سنة. الرد سنة
والتسليس
مرة واحدة لا، المسح مبني على التخفيف فالرأس لا تسلس والأذنان لا كذلك مرة واحدة لا تسلس. فالأجهوري مشى على أن الرد واجب لكن رد هذا القول بأن جميع نصوص أهل المذهب المالكي على أن الرد بعد مسح ظاهر الشعر أولا سنة ولا يجب رد أصلا. حتى هناك في رسالة ابن أبي زيد وفي متن الأشموية إن بقي بلل ورد مسح الرأس إن بقي بلل، يعني لو واحد مسح إيه؟ مسح شعر الرأس فلم يجد بللا في يده ايده يعني نشفت خلاص يبقى لا داعي لايه؟ للرد، سقط ولا يجدد الماء للرد. يعني هو المسح مسح فشعره طويل فنشف الايه؟ الكفين ما فيش ميه ما فيش بلل. قال وردت مسح الراس ان بقي بلل. إذا الراجح أن الرد سنة وليس واجبا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس عمامة فكان عليه الصلاة والسلام أحيانا يمسح مقدم الرأس ويكمل على العمامة. ولذلك الشيخ الدرتيب في باب المسح على الجبير قال يعني ويجوز المسح على عمامة خيف بنزعها. خيف ايه؟ بنزعها يعني يخاف الإصابة بالبرد أو الإنفلونزا الناس اول ما يكشف راسه للهواء يصاب بايه؟ بالبرد. فيبقى يمسح على ما استرخى من الشعر، او يمسح على مقدم راسه ويكمل على الامام هكذا. يبقى يمسح الشعر الظاهر من الامام ويكمل على ايه؟ ويكمل على الامام.
احيانا بيكون في مثلا في شعر ظاهر من الامام.
خلاص لا، هو طبعا يؤخر الامام قليلا عشان يمسح المقدم ويكمل على الامام. لان حديث المغيره بن شعبه رضي الله عنه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم توضا فمسح على مقدم راسه. مسح على خفيه ومقدم راسه. وعلى علامته قال فلو أجزأ المسح على المقدم ما كمل صلى الله عليه وسلم على الإمام. ده دليل على وجوب مسح جميع الرأس. وده مذهب الإمام مالك رضي الله عنه والإمام أحمد رضي الله عنه. طيب إذا كان الرأس ملبد بالحناء، ملبد أحيانا المرأة تضع حناء على الرأس فيجوز المسح على الحناء، يجوز المسح على الحناء. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم في الإحرام كان ملبدا رأسه بالصمد. زمان العرب كانوا يلبدون الرأس في الحج عشان الإحرام مدة طويلة، علشان الرأس يعني ما يبقاش فيها قمة ولا شيء، فكانت إيه؟ كانوا يلبدونها بالصمغ. طبعًا كان يلبد رأسه في الإحرام، وكان في الوضوء إيه؟ يمسح على الصمغ، يعني يمسح على رأسه ملبدًا بالصمغ. فكذلك الحناء. المرأة تمسح عليها وليست حائلا، ليست حائلا.
يعني الصمغ ما كانش حائل؟
نعم.
مش الفوزلين ولا الآلات ولا الحديث ده؟
لا طبعا، يعني هو ايه؟ طبعا الدهن اللي هو الزيت، الزيوت، كل انواع الزيوت ليست حائلا، كما سياتي في عدم الحائل في الوضوء. مسألة الزيوت والأشياء التي لها جسم، يعني هنتكلم عنها في شروط صحة الوضوء وعدم الحائل على الأعضاء، دي هنتكلم عنها. لكن بالنسبة للرأس في حاجة اللي هي اللي يحطوها الشباب الآن اللي هي الجلد. الجلد ده يعني بيغلف الرأس، فده حائل، يعتبر من الحائل. لكن الحناء دي سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غيروا الشيء حمروا أو صفروا، بخلاف الجلد ده باستمرار. وبعدين ده بيمنع وصول الماء إلى الشعر نفسه، لأنه عامل غلاف مغلف الشعر، بدليل انه بيخليه ايه؟ واقف.
ما يجيش على الناس حاجه.
لا لا، لازم يزال. لكن الدهان بالفازلين او الزيت، زيت الشعر ليس حائلا. الزيوت كلها عموما ليست حائلا، حتى على اعضاء الجسم. الزيوت والجليسرين والاشياء دي ليست من بين من الحرائق. انما الحائل الشيء اللي انت تيجي تعمله كده بالسكين مثلا أو الموس يتشال، زي الشمع. الشمع والعجين، ضرب مثلا بالشمع والعجين. فهنا الجلد زي الشمع، بيوضع بس ملوش لون، يعني لون بيتلون بلون الشعر. طبعا وارد ان الحناء دي الصحابه كانوا يتخضبون بالحناء ويمسحون عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان في الإحرام يلبد رأسه، يعني ينيم الشعر، يخلي الشعر نائم ما يبقاش مخلخل حتى يعني لا يتسخ. هذا ما يتعلق بمسح الرأس ورد مسح الرأس.